السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. تم في بغداد اليوم افتتاح مبنى السفارة الأمريكية الجديد، ليبدأ بذلك ما وصفه مسؤولون أمريكيون بكونه مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. جرى الاحتفال بحضور سفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر ورئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي قال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة:
إن هذا الصرح الذي شيدتموه ليس صرحا للسفارة فحسب، بل هو صرح للصداقة العميقة بين الشعبين الأمريكي والعراقي أيضا. لذلك فإن أملنا كبير بأن تلعب هذه السفارة دورها المنشود والمرجو في تعزيز وتطوير وتحسين وتوسيع العلاقات الأمريكية العراقية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والنفطية والعسكرية والثقافية والتكنولوجية وغيرها.
وقال السفير رايان كروكر في كلمته بهذه المناسبة: من مبنى السفارة الجديد وعلى مدى السنوات المقبلة سنعمل على بناء علاقة شراكة بيننا وعلى بناء المستقبل. في 31 من كانون الأول تم خفض علم لينتهي بذلك فصل من فصول العلاقات الأمريكية العراقية، واليوم يرتفع علم ليعلن بدء مرحلة جديدة. هذا وقد حضر الاحتفال جون نيجروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية أيضا. وبلغت كلفة بناء السفارة 700 مليون دولار، وانتقل إليه العاملون قبل أسابيع، غير أن الاحتفال جرى اليوم الاثنين وبعد 4 أيام من قيام القوات الأمريكية بتسليم المهام الأمنية في المنطقة الخضراء في بغداد إلى القوات العراقية. يذكر أخيرا أن هذه السفارة هي أضخم سفارة أمريكية في العالم. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة بدأت العمل بالمرحلة الثانية من تحويل أفراد الصحوات إلى إشرافها، والخاصة بمحافظة ديالى، حيث من المتوقع أن يتم تحويل 8000 عنصر خلال الشهر الجاري، وسيتم دفع رواتبهم اعتبارا من نهاية هذا الشهر، حسب بيان للدباغ تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. البيان قال أيضا أن إجراءات مشابهة ستشمل لاحقا محافظة الأنبار والموصل وصلاح الدين وبابل. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أكد سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر أن العراق حقق تقدما كبيرا على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أكد التزام بلاده بالعراق على المدى البعيد للحفاظ على هذه المكتسبات. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء، توقع فيها أن يكون عام 2009 عاما مهما بالنسبة للعراق، حيث سيشهد تنظيم 2 من الانتخابات، إحداها المحلية والأخرى التشريعية. كروكر عبر عن التزام بلاده بالعراق بأشكال عديدة حسب قوله، مع مواصلة قوات الأمن العراقية تطوير قدراتها، مؤكدا أن الالتزام بعيد المدى أمر مهم حسب نبأ الوكالة. واصلت دبابات وطائرات وقوات برية إسرائيلية عملياتها العسكرية في غزة اليوم، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن العملية ستتواصل حتى يتم ضمان أمن إسرائيل. إثقال:
وجهنا إلى حماس ضربة قوية جدا، غير أنه ما يزال أمامنا تحقيق أهدافنا، مما يعني أن العملية ستتواصل.
في هذه الأثناء تتواصل أيضا الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمبعوث الخاص لمنطقة الشرق الأوسط توني بلير قاما بزيارة المنطقة دون تحقيق تقدم يذكر. بلير قال في رام الله في الضفة الغربية اليوم: أعرف أنه سيتم بذل مساعي دبلوماسية مكثفة على مدى الأيام القليلة المقبلة. آمل كثيرا في التوصل إلى حل لهذه القضية، فهو أمر ضروري بالنسبة لجميع الأطراف المتأثرة بهذا الصراع. وأنا أكرر مرة أخرى بأننا لن نوقف جهودنا الهادفة إلى إنهاء هذا الوضع وإعادة السلام والهدوء. وزيرة خارجية إسرائيل زيبي ليفني وصفت العملية العسكرية في غزة بكونها جزءا من معركة طويلة الأمد ضد الإرهاب والتطرف في المنطقة، مؤكدة أن إسرائيل تحاول تجنب إيقاع خسائر مدنية وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة حسب قولها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة. هذا وقد فقد 520 فلسطينيا حياتهم نتيجة هذه العمليات، بينهم العديد من الأطفال والنساء، كما قتل 5 إسرائيليين أيضا. وأخيرا قالت إيران إن إغلاق مكتب محاماة تابع لشيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، قالت إنها قضية قانونية وإن السلطات ستوفر حماية لعبادي لو احتاجت إليها. وكان المكتب قد أغلق في 21 من الشهر الماضي. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من أنباء تحدثت عن تعرض عبادي إلى مضايقات، ودعا طهران إلى ضمان سلامتها. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نرصد فيها آراء لممثلي بعض الأقليات بشأن نظام القوائم المفتوحة المعتمد في الانتخابات المقبلة. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد آراء لمواطنين بشأن الاختناقات المرورية في شوارع بغداد، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإعلامي في إقليم كردستان. سيداتي وسادتي، الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية أشرت عودة العديد من العوائل المسيحية المهجرة قسرا إلى منازلها في بغداد والموصل. وفي هذا الإطار أوضح معاون مسؤول فرع بغداد للحركة الديمقراطية الأشورية غورغيس لاتين أن نسبة حضور احتفالات الميلاد في كنائس بغداد أشرت زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، ويعزو لاتين سبب العودة إلى الاستقرار الأمني وتحسين مستوى الخدمات. حسن راشد معه التفاصيل.
سجلت الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تزايدا ملحوظا في أعداد العوائل المسيحية العائدة إلى منازلها في بغداد والموصل بعد هجرة قصرية امتدت في بعض فصولها لأكثر من 5 سنوات. ويقول معاون مسؤول فرع بغداد للحركة الديمقراطية الآشورية غورغيس لاتين:
حقيقة يعني أسماء تخطيتنا للزيارات الكنائس في كل بغداد، حقيقة أعداد الناس اللي شفناها حاضرة حقيقة كانت أكثر من السنوات السابقة، أكثر من العيدين اللي فاتوا. ويعني في لقاءاتنا مع رجال الدين ومع الناس اللي قائمين على هاي الإحصائيات أتأكد فعلا أنه كثير من العوائل رجعت إلى مناطق يعني كانت الأعداد مالتها صايرة قليلة جدا حقيقة. المقياس كان القناديس اللي أقيمت في بغداد وزخم المواطنين اللي كان موجود فرق يعني حقيقة فرق بنسبة كبيرة من السنوات السابقة. العوامل اللي شجع على عودة أي مهجر مو فقط المهجر المسيحي هي استقرار الوضع الأمني. استقرار الوضع الأمني هذا العامل رقم واحد. 2 توفير الخدمات. توفير الخدمات تسهيل موضوع عودة الموظفين اللي انقطعوا بأسباب هم مرغمين على ترك وظائفهم. إذا وفرت كل هاي التسهيلات أنا أعتقد أن كل مواطن يتمنى اليوم قبل باشر أن يرجع إلى بلده وإلى بلدته وإلى مسكنه وإلى عمله.
ويشيد السياسي المسيحي باستقبال المجتمع البغدادي للعوائل العائدة إلى منازلها:
المجتمع المجتمع العراقي بصورة عامة وبعدين تحديدا المجتمع البغدادي، يعني أنا أقدر أكد لك أنه كلهم لما يرجعون ساكنيها الجيران تكون فرحتهم بعودة المهجرين أكثر من عودة المهجر نفسه إلى بيته، وتقديم التسهيلات لأن العراقيين هذا الموضوع الفهجية هاي المفردات التهجير والطائفية هاي دخيلة عليهم وما كان يعني كان أحد يتوقعها أنه صير. فإن شاء الله يعني إن شاء الله بجهود الخيرين الخلاص من هاي المفردات ومن هذا الواقع راح يكون سهل.
إلى ذلك يقول رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ويليام وردة استنادا إلى تقرير أعدته منظمته إن العام 2008 سجل أقل حالات اعتداء على المواطنين المسيحيين خلال الأعوام الخمسة الماضية.
تحت أيدي تقرير مع المنظمة راح يصدر قريبا أنه أقل حالات العنف تجاه المسيحيين كان 2008 بالرغم من أحداث الموصل، يعني وصلت النسبة إلى 10% في الوقت اللي كانت العام الماضي 2007 22%، وفي 2004 كانت 29% إلى 30%، 2006 كانت 11.2%، 2005 كانت 14%.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للاعتداءات على المواطنين المسيحيين يقول وردة في تصريح لإذاعة العراق الحر،
كان أكبر نسبة عنف تجاه المسيحيين كانت في بغداد والموصل، يعني نسبة العنف كانت في بغداد وصلت إلى 54% من مجموعة القتل المسيحيين و 27% في الموصل، لكنه هذا التراجع صار في الفترة الأخيرة في قلة العنف تجاه المسيحيين خاصة على موضوع الهوية، يعني حتى لو كان هنالك كان تحصل حالات في كل دول العالم تحصل جرائم.
ويؤكد رئيس منظمة حمورابي أن عودة العوائل المسيحية المهجرة إلى منازلها لم يتحقق في بغداد فقط بل في الموصل أيضا.
قبل أسبوعين زرت العوائل اللي كانت مهجرة قبل شهرين من الموصل، زرت المكان اللي كانوا يتواجدون فيها في الأديرة والكنائس، وشفت أنه هذه العوائل ليس هنالك أي عائلة حاليا في هذه الأديرة، فسألت رؤساء الأديرة والكنائس ذكروا بأن الجميع عادوا بعد أن قامت السلطات الأمنية بتغيير الأجهزة الأمنية اللي كانت موجودة في الموصل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي، ما زالت تطرح آراء لبعض ممثلي الأقليات بشأن نظام القوائم المفتوحة ونظام الكوتا. فقد أشار النائب الأيزيدي في مجلس محافظة الموصل قاسم صالح أن نظام القوائم المفتوحة الذي اعتمدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تتناسب مع الوضع الأمني الحالي في العراق، كما أن نظام الكوتا لا يتلائم برأيه مع كل من الأيزيديين والمسيحيين والشبك عدا الصابئ المندائيين. مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان معكم في هذا التقرير.
أنا أعتقد الصيغة المغلقة السابقة كانت أفضل بالنسبة لنا كوضع العراق. نوع القائمة إذا كانت مفتوحة فقد يكون هناك تهديد للمواطنين أو تنبيههم أن يتوجهوا أن يختاروا شخص غير مرغوب فيه وهو مام أصلا مع الحركة السياسية والتغيير الحالي.
ويرى صالح أن نظام الكوتا الذي سيعمل به في هذه الانتخابات لا يتلائم كل من الإزديين والمسيحيين والشبك، لأن هذه الأقليات لها جماهير كبيرة وتستطيع أن تنال أكثر من مقعد واحد لو شاركت بنفسها في الانتخابات، عدا الصابئ المندائيين الذين تعدادهم قليل وهم فقط المستحقين للكوتا بحسب تعبيره.
الكوتا تعطى لمذاهب وديانات وقوميات الذين عدد نفوسهم ما يأهلهم أن يحصلوا على مقعد في مجلس محافظة معين. فالصابئة أعتقد بالعراق هم الكوتا كانت تفيدهم استحقاقا تفيدهم وتضر بقية الطوائف والديانات والمذاهب.
النائب الإزدي قاسم صالح توقع،
أنا أعتقد الإزديين راح يصل عددهم إلى 150 ألف نسمة مشاركة، لأنه ما أعتقد راح يبقى يزيدي في البيت قاعد. اللي نرجوه من مواطننا الكريم ومن ناخبنا الكريم أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، ولا لأن قعوده بالبيت وعدم مشاركته بالانتخاب سيضر نفسه ويضر المرشح ماله.
من جهتها أشارت سيفي بابا الشيخ المرشحة الإزدية أن جميع الأطراف والكتل الإزدية قد شاركت في قوائم مختلفة، وبينت أن حركة الإصلاح الدينية الإزدية ستتنافس على مقعد الكوتا، كما أن هنالك إزديون آخرون قد شاركوا في قوائم متفرقة. ودعت سيفي بابا الشيخ المرأة الإزدية إلى الخروج في يوم الانتخابات والإدلاء بصوتها.
فيجب على المرأة اليزيدية أن تشارك في هذه الانتخابات وأن يكون لها مكانتها، لأن نحن المرشحات اليزيديات، نحن اثنان من المرشحات اليزيديات، سوف نكون صوت المرأة اليزيدية وسندافع عن حقوقها. نحن كبرنامج الذي وضعناه في خططنا، يعني من ضمنها المرأة، يجب أن نكون عونا للمرأة وأن نساند المرأة ونقف إلى جانبها لكي تكمل مسيرة الحياة. فلهذا أجد من الضروري جدا أن تشارك المرأة في هذه الانتخابات بكل قوتها.
يذكر أن الإزديين في العراق غالبيتهم متمركزون في الشريط الفاصل بين محافظتي دهوك والموصل، ولهم معتقداتهم الدينية الخاصة بهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
شعر قيس أجئت الآن تصطنعين حبا، ذبحت به الفؤاد ولم تحسي. Yeah. الوصالي لا يردي القاسية الوصالي لا يردي لهيب عاطفي وجحيم حسي لهيب عاطفي وجحيم حسي القاسية الوصالي لا يردي القاسية الوصالي إلي أردي لهيب عاطفي وجحيم حسي لهيب عاطفي وجحيم حسي لقد دمرت أيامي وعمري لقد دمرت أيامي وعمري فجفت دمعتي وانبح همسي أعيديني إلى أصلي جميلا أعيديني إلى أصلي جميلا فمهما كنت فمهما فمهما كنت أجمل منك نفسي لا فما أنا عبد سيدك وكأسي لا فما أنا عبد سيدك وكأسي تكون.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية هذه العناوين. يتضح من تقرير نقابة صحفي كردستان حول الخروقات أن ثلث هذه الخروقات صادرة عن الأمن والشرطة وحراس المسؤولين. حكومة إقليم كردستان تطالب بالدرجات الإضافية لتعيين 10,000 موظف في الوقت الذي ما زال موضوع الموظفين الفائضين لم يحل بعد، علما بأن 75% من الميزانية مخصصة للرواتب. مجالس الصحوة في ديالى أصبحت الساعد الأيمن للمؤسسات الأمنية وقسم منها منظم إلى الجيش. وصحيفة خبات اليومية نقلت عن خلف العليان قوله بأن الحزب الإسلامي العراقي لو لم يتخلى عن مطالبته بمنصب رئيس البرلمان العراقي سنبدأ بفضح أسراره لوثائق دانرة. موفق الربيعي مستشار الأمن القومي في العراق يقول أن المشروع الكردي مشروع عراقي وهدفه ترسيخ الديمقراطية في العراق. في توضيح لأمن السليمانية يظهر أن جميع الذين ألقى القبض عليهم من الإرهابيين في قصبة خرمال كانوا من سكنة إقليم كردستان وليسوا من الدول المجاورة. وفي صحيفة كردستاني نيو اليومية السياسية أكد كوسرة رسول علي نائب رئيس إقليم كردستان على الإصلاح وجعل القوى الداخلية والبيشمركة والأمن قوات نظامية قانونية. انتهى الخط الثاني لمشروع ماء دوكان سليمانية والذي سينتج 8,000 متر مكعب ماء في الساعة الواحدة. وننتقل إلى صحيفة شاودير الأسبوعية التي أشارت إلى أن إحدى المهام التي كانت المجموعة الإرهابية التي ألقت قوات أمن سليمانية القبض عليها كانت اغتيال ملا بختيار عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. حزب العودة يشكل مفارس لتفجير أنابيب النفط. رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دوك أعلن بأن الأزمة المالية العالمية أثرت على الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان وأنه يتوقع أن تغادر هذه الشركات كردستان قريبا. ترحيب واسع في الأوساط الكردية بافتتاح فضائية TRT-6 الكردية في تركيا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال في طهران أن العراق يتطلع إلى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدته في عملية البناء والإعمار، فإن التحسن الأمني والاقتصادي سيساعد في تثبيت الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. وأضاف أن العلاقات بين العراق وإيران تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات، وقال إننا عازمون على تفعيل وتنشيط جميع مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. ونقل بيان حكومي عراقي عن الرئيس الإيراني ارتياحه للتطورات الإيجابية في المجالات الأمنية والاقتصادية، كما أشاد باتفاق سحب القوات الأجنبية من العراق. وتقول الدستور إن استطلاعا للرأي أظهر أن 43% من العراقيين سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي التي ستنطلق في 31 من كانون ثاني الجاري. وبحسب تقارير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن نحو 14,780,000 ناخب عراقي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، فيما سيتنافس نحو 16,000 مرشح في الانتخابات على 440 مقعدا في 14 محافظة عراقية من أصل 18، حيث لن تشترك مدن إقليم كردستان الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك ولا مدينة كركوك. وأوضح الاستطلاع أن 24% من المستطلعة آراؤهم مترددون بين المشاركة وعدمها، في حين أعلن حوالي 32% عدم مشاركتهم في الانتخابات لأسباب مختلفة. صحيفة الغد تنقل عن وزير النفط العراقي بأن بلاده مستمرة في إجراء المفاوضات مع كل من إيران والكويت بشأن موضوع الحقول المشتركة والعمل على إبرام اتفاقية لتوحيد هذه الحقول وتقييم الحقل المشترك منها ككل من قبل شركة نفطية متخصصة، ليتم بعدها تحديد نسب الحقل على جانبي الحدود. وأضاف أن من حق جميع الدول أن تنتج من الحقل المشترك بما يتناسب وحصتها، بحيث لا يحدث تجاوز مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم إنتاجه في السنين السابقة، بحيث لا يتجاوز أي طرف على الآخر. وتنقل الرأي عن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في العراق، وأشار إلى الإطاحة بنظام صدام حسين والدستور العراقي والانتخابات العراقية واتفاق إطار أبرم مؤخرا ينص على انسحاب القوات الأمريكية بحلول العام 2011 باعتبارها تجليات للنجاح. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
عشق وباور بسر مرخا كو عاشق ادبي توقو من ميل نبي من فقر يمنا علينا توش يجرح منا بي
تاكي تاكي لكي يا نملا سالمتي ناكي تاكي تاكي لفري ويسلم لها وارمتي ناكي
شيوت من بدان جيتو بران جيتو عشنايا شيوت من ظل مجنونا واري عشقي ليلا نازانم بو خوابیم بله بو تاکی تو لاستی من لپاچیم لراستی من گه باوری نازانم بو خوابیم بله بو
تاکی تاکی لکی یانم لازانم تی ناکی تاکی تاکی لفری اسکم لها وارم تی ناکی
چه وقت من بدان جی تو بران جی تو عشنایا شوق من ظل مجنونا واري عشقي ليلى تاكي تاكي لكي يا نملة سارم تيناكي تاكي تاكي لكي ميسكم لها وارم تيناكي شوق من بدان جيتو بران جيتو عشنايا شوق من ظل مجنونا واري عشقي ليلى
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عوامل عديدة ساهمت بشكل كبير في تفاقم الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، ويعاني منها بالدرجة الأساس الطلبة والموظفون. فالإجراءات الأمنية المتمثلة بكثرة نقاط التفتيش ومواكب حماية المسؤولين والدوريات المستمرة لقوات الشرطة والجيش ضاعفت من معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى ترك سياراتهم في البيوت تحسبا لأي ازدحام قد يفاجئهم خلال رحلتهم المضنية إلى العمل أو الجامعة، عدا الأحوال الجوية صيفا وشتاء التي تجعل مشكلة الازدحامات تأخذ بعدا أكبر وتؤثر على أمزجة وتصرفات الناس. عادل محمود معه التفاصيل.
لا تزال مشكلة الازدحامات المرورية مشكلة مستمرة وتسبب المعاناة اليومية لأعداد كبيرة من الناس، ولعل أكثر أقسام الشعب معاناة من هذا الموضوع هم الطلبة والموظفون. قرار الأرقام الزوجية والفردية بين يوم وآخر لا يزال ساريا، كما تم فتح بعض الشوارع التي سهلت ولو قليلا من حركة المرور، ولكن كثرة نقاط التفتيش تعتبر عاملا رئيسيا في الازدحامات. الناس عموما ينظرون بعين الرضا إلى الإجراءات الحكومية الأمنية وما ساهمت به من استقرار، ولكن معاناتهم من الازدحامات تجعلهم يتذمرون أحيانا من هذه الإجراءات.
حقيقة الزحام يعني تأثر في وضعية بلد كامل، يعني لأنه انتقال الموظفين، انتقال الطلبة إلى أعمالهم، المواطنين إلى يعني قضاء حاجاتهم أو معاملاتهم أو التسوق. فالازدحامات لا زالت يعني موجودة في شوارع بغداد، واللي أتمنى أنه يعني أنه الأجهزة الأمنية أنه تخفف من السيطرات ومن التفتيش اللي يعني بنشوفه أنه تفتيش عبثي وليس تفتيش استخباراتي، فهذا كله يؤدي إلى تأخر المواطنين وإلى تأخر الموظفين والطلبة. لاحظ أنه الطلبة يصل إلى محاضراتهم متأخرين، فهذا شيء كارثي يعني.
من الظواهر التي رافقت الإجراءات الأمنية هي المواكب والدوريات المستمرة لقوات الشرطة أو الجيش أو حماية المسؤولين، والتي ترفع أصوات منبهاتها المنذرة عاليا وتفاجئ الناس وهي تسلك طرقا مختصرة ولو عكس اتجاه السير. العديد من الناس يتشككون في أن هناك مهمة فعلية حقا لهذا الموكب أو ذاك، أو أنها مجرد عادة أصبحت سارية في حركة هذه المواكب والدوريات حتى لو لم يكن هناك ما يتطلب ممارسات كهذه.
الازدحامات راح تبقى مشكلة أزلية، الحياة العراقية ما تنحل حتى يتخلى المسؤولين والسادة الوزراء والكذا عن الحمايات، عن أفواج الحمايات. يعني أنت تلاحظ مسؤول واحد سواء كان وزير أو عضو مجلس نواب وكذا حاط له في 6-7 سيارات وراه، لما نجي هذا المسؤول كيف يخترق الشارع؟ يطلع رون سايد بالاستدارة ما يعرف أهمية لأي ازدحام يصير من بعده. هذا سبب من أسباب الازدحامات. الشيء الآخر هي الصبات الكونكريتية وغلق الطرق. أي مسؤول أي وزير أي مدري شنو صار بمنطقة غلق الشارع الرئيسي، غلق الشارع الفرعي وخلاها محصورة وخلى العالم تفتر مئات الفرع توصل.
بعض الناس أخذ يترك سيارته في البيت ويستقل سيارات نقل الركاب العادية تحسبا لأي ازدحام يمكن أن يفاجئه، حيث يستطيع عند ذاك أن يترجل من السيارة ويكمل بعض المسافات سيرا على الأقدام. وإذا كانت مشكلة الازدحامات وما تفرضه من انتظار طويل داخل السيارة تبدو أسهل نسبيا في الشتاء بسبب برودة الجو عند الانتظار، فإن الانتظار الطويل تحت شمس العراق اللاهبة في أيام الصيف يجعل للمشكلة بعدا إضافيا يظهر بوضوح على تصرفات الناس وانفعالاتهم المزمنة من هذا الموضوع. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، خرج المئات من المتظاهرين في كربلاء مطالبين بوقف العمليات العسكرية الجارية في غزة ومنتقدين موقف الدول العربية والإسلامية، معتبرين هذا الموقف دون المستوى المطلوب. وشاركت في التظاهر مجالس الإسناد وممثلو بعض الكيانات السياسية الذين طالبوا بموقف عربي جاد لدعم المدنيين في غزة. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
عبر عدد من المواطنين في مدينة كربلاء عن استيائهم مما يجري في غزة، وطالب هؤلاء بوقف العمليات الحربية الجارية هناك لأنها على حد تعبيرهم تلحق ضررا بليغا بالمدنيين. ورفض هؤلاء المواطنون أن تكون مواقفهم المساندة للشعب الفلسطيني مساندة بالضرورة للقيادات الفلسطينية، وقالوا إن دعمهم ينصب بدرجة أساسية لصالح سكان غزة من المدنيين، كما يشير نجيب الشامي.
بغض النظر عن القيادات السياسية للشعب الفلسطيني، الحقيقة إننا نقف مع الشعب الفلسطيني في سبيل الحصول على مكتسباته الشرعية الوطنية.
وانتقد المواطن فاضل عوز موقف الدول العربية والإسلامية واعتبره دون المستوى المطلوب.
والله لحد الآن ماكو ذاك الموقف اللي المفروض اللي يتخذ، وأكفت وقفة بهالجانب هذا.
مواطن آخر طالب أيضا بموقف دولي لإيقاف ما يجري في غزة.
يجب على العرب أن يعقدوا مؤتمرا أو يعقدوا مؤتمرات لنصرة الشعب الفلسطيني، ويجب على الجامعة العربية وعلى هيئة الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا غير قابل للرجعة بوقف هذه الهجمات على الشعب الفلسطيني.
هذا وكان المئات من المتظاهرين قد خرجوا في كربلاء طالبين بوقف العمليات الحربية الجارية في غزة. وقال يحيى الكعبي وهو مسؤول أحد مجالس الإسناد في المحافظة:
نحن كمجلس إسناد خرجنا اليوم للاستنكار للاعتداء الغاشم على أخواننا المسلمين في قطاع غزة. لذا نطالب ونناشد العالم الإسلامي والعربي للوقوف جنبا إلى جنب مع أخواننا في قطاع غزة.
هذا وقد حرص المواطنون في كربلاء ممن عبروا عن آرائهم بما يجري في غزة الفلسطينية، حرصوا على الفصل بين الموقف من القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو على ما يبدو موقف فيه الكثير من العتب على القيادات الفلسطينية التي لم تبدي أي تضامن مع العراقيين الذين تعرضوا لأعمال عنف قاسية خلال الأعوام الخمسة الماضية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
كلهم ترى يغارون منك ومني
منك ومني
لا تصدق اللي يحكون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني سهر واعد الجوم نجم على نجمة
نجم على نجمة
قلب الخلينا قلبي شي نايمة
قلبي شي نايمة
لسهر واعد الجوم نجم على نجمة قلب الخلينا قلبي شي نايمة أنا قلبي شي نايمة يصير هم ويالهم
هم ويالهم
ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو
ما اقدر على اللو
صعب العزيز يصير هم ويالهم
هم ويالهم
ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو
ما اقدر على اللو
صعب العزيز يصير هم ويالهم مقدر أقول أنا مقدر على اللوم أنا مقدر على اللوم عنك وعني
عنك وعني
كلهم ترى يغارون منك ومني
منك ومني
للصديق اللي يحجون عنك وعني
عنك وعني
كلهم والله يغارون منك ومني
منك ومني
للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغارون
سيدتي وسادتي قبل ختام هذه الساعة أترككم مع الزميل ديار بامرني وهو يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإعلامي في إقليم كردستان عبر حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. بالرغم من مصادقة المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق على قانون العمل الصحفي الذي ينص على منع حبس الصحفيين، إلا أن الإقليم ما زال يشهد انتهاكات يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام، ومنها سجن بعض الصحفيين. وتنص المادة التاسعة من القانون على تغريم الصحفي ورئيس التحرير بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين دينار ولا يزيد على 10 ملايين دينار عند نشره في وسائل الإعلام واحدا من المواضيع التالية: زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين مكونات المجتمع، أو إهانة المعتقدات الدينية أو تحقير شعائرها، أو إهانة الرموز والمقدسات الدينية لأي دين أو طائفة أو الإساءة إليها، أو كل ما يتصل بأسرار الحياة الخاصة للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، أو السب أو القذف أو التشهير، أو كل ما يضر بإجراءات التحقيق والمحاكمة أو انتهاك مبادئ ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954 المعدل والملحق بهذا القانون. مراسل الإذاعة في محافظة أربيل عبد الحميد زيباري التقى عددا من الصحفيين والحقوقيين الذين تحدثوا عن انتهاكات يتعرض لها الصحفيون ومنها سجن بعضهم. في البداية أشار فرهاد عوني نقيب صحفي كردستان إلى حدوث حالتين من الخطأ القانوني لقانون العمل الصحفي في كردستان، موضحا إن ما حدث سببه عدم اطلاع القضاة على القانون الجديد.
إن القانون قد صدر في 22 من شهر أيلول الماضي وتم توقيعه من قبل السيد رئيس إقليم كردستان، ونشر في يوم 20/10 في جريدة الوقائع كردستان، وأصبح القانون نافذا في كردستان ولا يمكن العمل بأي قانون يتعارض مع هذا القانون. ولكن كما لوحظ في الأونة الأخيرة حدثت حادثتان فيما يتعلق بخرق هذا القانون. أولا تم اعتقال أو الحكم على الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفي كردستان شوان داودي بمدة شهر في سجن في مدينة سليمانية، والقضية الثانية تتعلق بالدكتور عادل الذي هو عضو مشارك وليس عضو عامل في نقابة الصحفي كردستان بسبب نشره مقالا قبل شهور في إحدى الجرائد الكردستانية، وكان الموضوع يتعلق بموضوع معالجة جنسية أو المعالجات في هذا النطاق. فلقد أصدرنا في الحالتين بيانين منفصلين حول إدانتنا لهذه الخروقات التي قد حصلت. ولكن كما هو معروف فإن القانون لم يكتمل بعد عمره لمدة شهرين، فهذه الحوادث متوقعة لأن بعض الحكام لم يصلهم لحد علمنا بالتعاميم الصادرة من قبل الجهات القضائية أو المجلس القضائي الأعلى في كردستان، ولا زالوا يتعاملون مع القوانين القديمة، فلهذا لا يشكل خطرا على حرية الصحافة وعلى حقوق الصحفيين، لأننا إحنا لمسنا من رئاسة الإقليم ومن رئاسة البرلمان ومن رئاسة الحكومة ومن قبل السيد وزير العدل والسيد رئيس مجلس القضاء كل التجاوب فيما يتعلق بالعمل وفق القانون الجديد الذي صدر في برلمان كردستان. ولكنه كما هو معروف فإننا نعيش في بلد شرقي وورثنا مخلفات 80 سنة من الأخطاء والمعالجات الخاطئة فيما يتعلق بالحرية وحرية الصحافة وحرية الرأي، فلا شك إننا لا نستطيع إزالة كل هذه المخلفات بشهر أو بشهرين.
فرهاد عوني نقيب صحفي كردستان أكد في الوقت نفسه إن على وزارة العدل التحرك سريعا لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
هذا يعود إلى الحكام وإلى المجلس القضائي وإلى وزارة العدل، فعليهم التحرك بالسرعة الممكنة لتعميم هذه المسألة والمطالبة جميع المحاكم في كردستان بعدم التعامل مع الصحفيين حول النشر وحول حرية الرأي إلا بقانون العمل الصحفي الذي صدر مؤخرا في برلمان كردستان.
مستمعي الكرام، ودانت منظمات عديدة الأحكام الصادرة في إقليم كردستان العراق بحق الصحفيين، وعبرت عن قلقها لأوضاع الصحفيين في ظل إصدار مثل هذه الأحكام، إلا أن فرهاد عوني يعتبر أن قلق هذه المنظمات وراءه أهدافا سياسية.
المسألة لا تستوجب مثل هذا التضخيم من قبل البعض المنظمات الذي لهم أهداف وأغراض سياسية معينة إذا كانوا يتحركون على قضية اعتقال الصحفي فلماذا لا يتحركون يوميا على الخروقات التي تحدث من قبل القوات التركية والقوات الإيرانية، وكذلك الخروقات التي قد تحصل في المناطق ما يسمى بالمتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
إلى ذلك عبر ريبير رسول صحفي مستقل عن استيائه من الأحكام التي تصدر بحق الصحفيين وتؤدي إلى حبسهم، ووصف ما يحدث في الإقليم بالفوضى.
أعتقد بأن هناك فوضى وعدم التفاهم يسود الوضع الحالي في إقليم كردستان، كون أن أغلب القرارات التي تصدر من قبل برلمان كردستان لا يتم إرسالها إلى المحاكم لكي تقوم بتنفيذها أو تكون الحكام على اطلاع بهذه القوانين، فهناك سوء تفاهم في توزيع الأدوار أو ربما الجهة المسؤولة عن إرسال هذه القوانين إلى المحاكم. بعد صدور قرار برلمان كردستان الخاص بالعمل الصحفي كان المفروض أن يتم تطبيق هذا القانون في يوم نشره في الوقائع الرسمية، حيث تم نشر القانون، ولكن أغلبية الحكام الذين أعتقد بأنهم ليس لديهم اطلاع واسع على الأوضاع في إقليم كردستان ولا يتابعون القرارات التي يصدر من قبل برلمان كردستان، وقد يكون السبب في ذلك هو وزارة العدل الذي من المفروض أن يكون الجهة التي تزود الحكام بنصوص القرارات الجديدة وتدعوهم للعمل وفقها أو تنظيم حتى ورش عمل لكيفية تنفيذ هذه القرارات.
مستمعين الكرام، حكومة إقليم كردستان العراق لجأت إلى إصدار عفو بحق الصحفيين الذين صدرت بحقهما أحكام بالسجن، وهذا ما يعتبره الصحفي ريبين تدخلا في أمر القضاء في إقليم كردستان العراق.
العفو عن الصحفيين حتى لو كانت بنية طيبة أو كأداء مبادرة جيدة أزاء الإعلام، ولكنه يدخل في ضمن تداخل مع السلطة القضائية، فالمفروض أن السلطة القضائية تكون على اطلاع بهذه القوانين لكي لا يصدر الأحكام على الصحفيين بالسجن، وهو ما غير مسموح به في قانون العمل الصحفي الذي صدر من قبل برلمان كردستان. نتيجة للضغط الدولي والضغط الداخلي على الحكومة وعلى الجهات السياسية، فإنها مضطرة للجوء إلى إصدار عفو عن الصحفيين لكي ينهي هذا الالتباس القانوني الموجود ويعيد العملية إلى مساره الصحيح، ولكنه في كل الأحوال تدخل في عمل السلطة القضائية، كون حتى أن الصحفيين غير معصومين عن الخطأ، إذا كان هناك خطأ يستدعي عقوبة الصحفي ولكنه عقوبة غير عقوبة بالسجن، فهناك عقوبات تتعلق بالغرامة المالية على الصحفي أو الصحيفة أو القنوات الإعلامية ينبغي يعني الخضوع لها، ولكن الموجود في إقليم كردستان كما قلت هناك فوضى وهناك ربما ارتباك في عمل المحاكم أزاء عمل الصحفي.
وأكد رسول أن الصحفيين هم ضحية أخطاء قد ترتكبها المحاكم بحقهم.
بالتأكيد أن الصحفيين هم الضحية الأولى لهذه الفوضى الموجودة في الإقليم، كونهم يمنون النفس بهذا القانون الجديد ويعملون وفق نصوص هذا القانون الجديد كونه يمنع حبس الصحفيين، ولكنهم في من جهة ثانية يتعرضون لعمليات الاعتقال والحبس، فالصحفيين هم الضحايا الأولى والضحايا المباشرين لهذه الفوضى الموجودة. هذه العقوبات بحق الصحفيين قد أدت إلى الآن إلى تضييق الخناق على الصحفيين وتضييق مساحة حرية الرأي والتعبير، كون أن الصحفيين لا يعرفون بأي تهمة سيلقى القبض عليهم أو بأي تهمة سيتم اتهامهم خلال نشر مقالاتهم، وهو ما أدى إلى ربما تراجع في عمليات الحرية، حرية التعبير أو الحرية الصحفية في الإقليم، كون أن الإقليم قد شهد ربما من قبل عمليات اغتيالات بحق الصحفيين وعمليات ضرب وتهديد بالخطف لعدة صحفيين أخرى، فالوضع الصحفي في إقليم كردستان ليس جيدا، والعمل الصحفي في الإقليم ما زال يكتنفه المخاطر الكثيرة.
مستمعين الكرام، من جهته أكد عبد الرحمن حاج زيباري محامي وناشط حقوقي عدم جواز صدور أحكام تناقض قانونا آخر داعيا القضاة إلى العمل بالقانون الأصلح عند إصدار الأحكام.
قانون العمل الصحفي في أقليم كردستان العراق منع تقييد الحرية للصحفي، العقوبات المقيدة للحرية لا تشمل الصحفيين، فقط الغرامة وهي أيضا عقوبة أصلية يجب أن تطبق على الصحفي إذا كان مادة الاتهام هي تتعلق بالصحافة. أما إذا كان مادة الاتهام لا تتعلق بالصحافة أو حكم المتهم بصفته ليس صحفياً وبصفة أخرى فهذا موضوع آخر.
نعم، وكيف تبرر يعني صدور هذه الأحكام؟ هل تعتقد أنها قانونية مع وجود هذا مع وجود قانون آخر مثلا يناقض هذه الأحكام الصادرة؟
لا يجوز أن يناقض قانون آخر، لأن المادة 12 من هذا القانون قد نص على لا يعمل بأي نص يتعارض أحكام هذا القانون على أن يراعى سريان قانون نقابة صحفي كردستان المرقم 4 لسنة 1998 المعدل. حقيقة حتى إذا كان هنالك قانون آخر فيطبق القانون الأصلح للمتهم.
ولفت الناشط الحقوقي زيباري إلى أن تدرع بعض القضاة بعدم اطلاعهم على قانون العمل الصحفي ليس مبررا في إصدار أحكام بالسجن على الصحفيين، مشيرا إلى نشر هذا القانون في جريدة وقاع كردستان.
قانون العمل الصحفي في كردستان هو قانون من الناحية العملية هو أصبح جزء من الرأي العام الكردستاني، ولقد حتى أن السيد رئيس أقليم كردستان قد اعترض على هذا القانون بقراره المرقم 1 في 2008، وإن المجلس الوطني لكردستان العراق برلمان كردستان أعاد النظر بها وبالجلسة المرقمة 4 بتاريخ 22/9/2008 قام بتشريع القانون بالشكل النهائي وأخذ بنظر الاعتبار اعتراضات السيد رئيس الأقليم. فهذا أنهم لا يعلمون، والقانون منشور في وقائع كردستان فيجب أن يطبق.
مستمعينا الكرام، وأكد المحامي زيباري أن القانون العراقي لا يحمل المحاكم أو القضاة أي مسؤولية في حال صدور أحكام بالسجن على صحفيين، بالرغم من تناقض هذه الأحكام مع قانون العمل الصحفي.
لا يترتب شيء على المحاكم، لأن القاضي هو يمارس عمله وهو قد يصيب وقد يخطئ مثل أي إنسان آخر. هنالك قانون التنظيم القضائي يجوز اللجوء إليه في حالة وجود خرق فاضح يعني، ولكن هذا الخرق يعني المفتش العدلي هو الذي يقرر إذا كان الخرق فاضحا للقانون أم غير فاضح. ينبغي على المحامي محامي المتهم أن يثير هذه النقطة أمام المحكمة بأن هنالك قانون جديد ويشير إلى النقاط والفقرات التي تمنع إصدار العقوبات المقيدة للحرية والاكتفاء بالغرامة.
أعزائي المستمعين، من ناحيتها أوصت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في تقريرها الأخير حول وضع حقوق الإنسان في العراق، أوصت حكومة إقليم كردستان بمراجعة السياسات الحالية الخاصة بالصحفيين والعاملين الآخرين في مجال الإعلام وتقديم أجوبة حول قضايا فردية طرحتها يونامي، وتطلب فيها استيضاح الأسس والأسباب القانونية لهذه الاعتقالات والتأكد من عدم وجود أشخاص محتجزين ما لم تكن هناك اتهامات محددة وتقديمهم للمحاكمة. من جهته انتقد ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة تقرير يونامي ووصفه بغير المنصف، وأكد دعم الحكومة لقضايا حرية الرأي والصحافة، حيث أشار إلى تعاون حكومة الإقليم مع الصحافة ومنها صدور قانون العمل الصحفي، إضافة إلى قرارات أخرى منها عدم السماح لتوقيف أي صحفي بدون موافقة قضائية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديربا مرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.